بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس السادس عشر من سلسلة دروس شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، ووصلنا إلى قوله المنطوق والمفهوم. طبعا بدأنا في مباحث الأقوال التي يعني رأسها الكتاب، كتاب الله العزيز، وقد عرفنا الكتاب. ثم بدأ الشيخ في الحديث عن الأدلة اللفظية، وبين أنها تفيد اليقين بانضمام القرائن إليها. قال بعد ذلك المنطوق والمفهوم: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا. يعني حتى ننتبه جيدا ولا نضيع في التفصيلات وفي التقسيمات، عندي الآن منطوق. ما معنى منطوق؟ يعني حصل به الكلام، تكلم به المتكلم، سواء كان الشارع أو غير الشارع، حصل كلام. فهذا اللفظ المفيد الذي نطق به الإنسان، الذي تحدث به الإنسان، يسمى منطوقا. ذات اللفظ هو المنطوق، ما حول اللفظ وما يفيده من دلالات ليست من اللفظ تسمى المفهوم، سنأتي عليها. الآن الكلام ينشعب إلى شعبتين، الشعبة الأولى هي المنطوق والثانية المفهوم. سنتحدث الآن عن المنطوق. طالما دل عليه اللفظ في محل النطق، إذن في محل النطق، محل النطق لفظي كلامي الذي تكلمت به، سواء كان حكما أو غير حكم. إذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا منطوق. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا منطوق، فهذا يفيد حكما شرعيا، وهو تحريم الأم. أو ليس حكم، إذا قلت مثلا: جاء زيد، فهذا المنطوق دل عليه اللفظ في محل النطق. فقلت: جاء زيد، ماذا يستفاد من ذات العبارة جاء زيد؟ هذه قدوم الشخص المسمى زيد. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه العبارة، ما ذات العبارة؟ ذات كلمة حرمت ذاتها، ليس ما حولها، ليس مما ينتزع من مما حولها، ما ينتزع من حول العبارة أو مما وراء العبارة، هذا ذلك هو المفهوم، سنأتي عليه بعد ذلك. الآن ذات العبارة، إذا دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو الآن هذا المنطوق سيتفرع ويتشعب بحسب الوضوح، مثلا كما يعني في المرتبة الأولى، وهي قال ماذا: إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر. إذن هنا الآن من حيث الوضوح، الحنفية لهم تقسيمات مختلفة هكذا، وهي متدرجة أكثر، يبدأون مثلا في واضح الدلالة من الأقل وضوحا، ثم الأعلى وضوحا، ثم شديد الوضوح، وهكذا. كذلك هنا مثلا هذا المنطوق، المنطوق يسميه الحنفية عبارة النص. الخلاف بين تسميته منطوقا أو تسميته عبارة النص، الخلاف لفظي. بل تجد المتأخرين من الحنفية، ولا سيما ممن جمع بين الطريقتين، يقول هذا عبارة النص هي التي تسميها الشافعية المنطوق، لا فرق بينهما. إذن دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو إن أفاد ما لا يحتمل. الآن نأتي للاحتمالية، هل هذا الذي نطق به المتكلم شارعا كان أو غير شارع أو غير الشارع، الآن هل هو لا يحتمل غيره؟ يعني هل هو يغلق على الفهم إلا طريقة واحدة؟ هذا شيء مهم جدا جدا. هذا مدخل أساس في فهم الدين، لأن الآن هناك كثير من الناس، كثير من الناس يطالب بالتجديد وبفهم الخطاب من جديد طيب هذا يعني كيف تفهم خطابا لا يسع أن تفهمه إلا بهذه الطريقة؟ يعني لسان عربي مبين يفيد هذه الدلالة، ولم يوجد ما ينقض هذه الدلالة، ولا يزيل هذه الدلالة، ولا يلغي هذه الدلالة، كيف تغير في كيف ما كيف يكون تجديده هذا؟ فهذا النص الذي لا يحتمل إلا معنى الكلام إذن يعني ينقسم إلى واضح جدا أو غير واضح. الآن خلينا في طريقة الشافعية، طريقة الحنفية يتدرجون مثلا من يعني واضح إلى أشد وضوحا إلى هكذا، طبعا بحسب القرآن أيضا، يعني مثلا عندهم الكلام ظاهر، إذا ازداد وضوحا مثل ماذا؟ مثل سيق الكلام له، جاءت قرينة السياق مرجحة له، فيتحول من نص إلى ظاهر، من نص عفوا من ظاهر إلى نص، الظاهر أولا ثم النص وهكذا. إذا ازداد الوضوح جدا يقال مفسر، إذا كان بنفس الدرجة من الوضوح ثم يعني عدم احتمال نسخه يقال محكم، وهكذا يتدرجون في قوة الوضوح. الشافعية ينظرون عندهم قسمة ثلاثية تقريبا، واضح الدلالة درجتان، شديد الوضوح يسمونه نص، الأقل وضوحا بحسب الاحتمالية يسمونه ظاهر، إذا لم يكن واضحا يسمونه المجمل، فالقسمة عندهم ثلاثية وكلها من المنطوق. إذن الظاهر منطوق، النص منطوق، الظاهر منطوق، المجمل منطوق، لا ننطق به الشارع، الشارع قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا مجمل. خلينا الآن حسب طريقة الشيخ، قال ماذا؟ ما لا إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، زيد يعني هذه العبارة التي تدل على الذات المشخصة الموجودة في العيان، ها هذه لا تحتمل شيء شخص آخر، فلو قال الله جل جلاله فلما قضى زيد منها وطرا، إذا زيد هو ذلك الرجل الذي اسمه زيد ربيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان مولاه فاعتقى، هذا الرجل زيد لا يحتمل شخصا آخر، لا يحتمل عمر، لا يحتمل أبا بكر، لا يحتمل خالد، إذن لا يحتمل غيره. لاحظنا أنه يحاصر دائرة الفهم على معنى واحد لا يقل سواها، فلو ادعيت خلاف ذلك دخلت في حيز الضلال كما تفعل الفرقة الباطنية، يبطلون النصوص الواضحة بأفهام أخرى لا دليل عليها. إذن لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر. الآن درجة أدنى من الوضوح في قضية النص، يعني الوضوح قد يكون 100% بل هو 100% خلاص ما في مجال آخر. الآن في قضية الظاهر في معنى مباشر، ظاهر معنى قريب متبادر إلى الذهن، هذا محتمل بدرجة كبيرة يعني غالبة على الظن، لكن يبقى احتمالية. افرض أن هذا يعني الظاهر 70-80-90% اسمه هذا إيش؟ احتمالية. في عندي لفظ قال ماذا مثال الشيخ؟ الأسد. الأسد عند الإطلاق لاحظ جميع الناس كل من سمعنا تبادر إلى ذهنه الحيوان المفترس صاحب البخر في أنفه، كريه الرائحة، شديد القوة، الباطش بباقي الحيوانات، هذا الأسد. إذن يحتمل بدله مرجوحا، كلمة أسد انصرف إلى ذهن الحيوان الشجاع، لكن بقي مكان الاحتمالية، هل يا ترى يوجد الحقيقة؟ الظاهر، الظاهر أنه يوجد الحقيقة، لا يوجد دليل يدل على شيء آخر، إذن هذا ظاهر مع احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر يترجح بالقرينة والعلاقة، بالقرينة دليل، يدل على أني لا أريد هذا المعنى، وأريد استعارة كلمة أسد لرجل شجاع بجامع، الجامع يسمي ماذا؟ العلاقة، بجامع بينهما. وهنا يفترق أهل الحق عن الباطنية. الباطنية الضالون يصرفونه عن ظاهره بدون قرينة، بدون قرينة ترجح ولا وصف جامع بينهما. فيقول لك مثلا الصلاة، الصلاة عندي أنا هي يعني حفظ العهد للإمام، هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى وهي فرض علينا، الإمام المخفي في السرداب. والزنا الذي حرمه الله ما هو؟ الزنا الذي حرمه الله هو إفشاء السر، سر الإمام. لاحظ لا يوجد جامع، كذلك لا يوجد دليل. العلاقة هي الوصف الجامع بين المعنى الأول والثاني، بين المعنى الذي كان راجحا ثم صار مرجوحا. لا بد من هذه العلاقة، ولا بد أن تساق مع اللفظ، ولا بد من قرينة، لا بد من قرينة تمنع المعنى الأول. فكان يقول رأيت أسدا يكر على الأعداء ويحمل سيفه. إذن هذا يعني يحمل سيفه، يركب حصان، هذه أشياء أدلة قرينة تمنع المعنى الذي كان راجحا في البداية وتحوله إلى مرجوح، كما ندرسه ونبينه في باب الحقيقة والمجاز إن شاء الله تعالى. إذن أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر إن دل معناه. ثم قضية أخرى، إذا الظاهر لا يجوز العدول عنه إلا بدليل. لذلك قال الإمام النسفي، قال والنصوص على ظاهرها في العقائد النسفية. لذلك عندنا في قواعد التفسير للنصوص الأصل في الكلام الحقيقة، لأن الحقيقة ظاهرة ولا نعدل المجاز إلا لدليل. إذا هذا الظاهر واضح، لكن النص أشد وضوحا، النص ما في احتمال أبدا. ثم الآن سيقسم المنطوق إلى يعني باعتبار آخر. قال ثم إن دل جزءه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد. الآن في عندي هذا المنطوق إما يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، و نريد الانتباه هنا أن الإفراد والتركيب هذا اصطلاح حسب العلم الذي يدرسه، بل في ذات العلم قد تجد مفرد ومركب يختلف باختلاف الباب. في النحو مثلا يقول المفرد يعني ما ليس جمعا، المفرد ما ليس جمعا، فتأتي بإزاء ولا مثنى، فتأتي بإزاء المثنى والمفرد، وهكذا تأتي أيضا في أبواب أخرى بمعنى مختلف. هنا المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه. كيف؟ الآن لا يفهم مفرد إلا عن طريق معرفة المركب. نعم، يقول لأن تقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها. فعندي الآن الذي يعني الذي هو مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، قد لا يكون له جزءاً. مثل ماذا؟ مثل همزة، همزة الاستفهام، هذه ليس له جزء، لا تتجزأ، إذن هي مفرد، الهمزة مفرد. لماذا؟ لأنها غير قابلة للتجزئة، فلا يدل جزءها على جزء معناها. نعم، أو يكون له جزء غير دال على المعنى، له جزء ولكن هذا الجزء لا يدل على المعنى. الآن إذا قلنا زيد، زيد مفرد، ازاي جزء الكلمة هذه هل تدل على زيد؟ لا لا تدل على زيد. نعم، لأن هذا مجرد دال، العلاقة بينهم علاقة دلالة، أو دال على معنى غير جزء معناه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ في تعريفاتهم للعلوم ولا سيما لعلم الأصول ماذا يقولون في البدايات؟ يقولون كيف نعرف؟ هل نعرفه على أنه لقب أو على أنه مركب إضافي؟ ما معنى لقب وما معنى مركب إضافي؟ الآن لقب إذا قلت أصول الفقه صار علما على هذا العلم، فصار لقبا له، فلم تعد الأصول هذه تدل على جزء من معنى علم الأصول، ولا الفقه يدل على هذا، لا ليس كذلك. كما أني لو سميت شخصا عبد الله، فعبد الله، عبد الله كلمة عبد لا تدل على الشخص المشخص الذي اسمه عبد الله، لها نعم لها معنى في اللغة، معنى العبودية، والله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، فكلمة عبد وكلمة الله من علم اسمه عبد الله، فهذه لا يدل كل واحد من المفردة على تمام المعنى. لذلك يقولون في الأصول المركب الإضافي أصول الفقه، الأصول معناها كذا والفقه معناها كذا، صار مركب إضافي. اللقب لا، صارت كلمة واحدة، كلمة أصول فقه علما على هذا الشيء كالشخص الذي اسمه عبد الله، فعبد الله لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني كلمة عبد لا تدل على الشخص المسمى عبد الله، وكلمة الله لفظ الجلالة لا تدل على ذلك الشخص، إنما باجتماعهما عبد الله يدلان على مفرد، فكلمة عبد الله التي هي علم ليست مركبة في هذا الاصطلاح. ما قلناك حسب الاصطلاح، في هذا الاصطلاح عند الأصوليين ليست مركبة، عند علماء اللغة نعم هذا مركب، مركب إضافي عبد الله، هذا عبد الله، ففي تركيب في الكلمة، لكن ليس هذا المراد هنا عند علماء الأصول. الله. إذن إن دل جزءه على جزء معناه فمركب، وإلا فمفرد، ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه التزام، لأنه مجرور بعلى، وعلى لازمه، وعلى ولازمه يعني. إذن الآن هذه الدلالات طبعا تدرس بتوسع في علم المنطق، نحن الآن يعني علم الأصول مستعار من علوم عديدة، فيأخذ أحيانا أشياء من منطق، من لغة، من غيرها، كما ذكرنا سابقا في دروس أخرى. قال ودلالته على معناه، ودلالته أي دلالة اللفظ مطلقا، اللفظ الذي ذكرناه، على معناه مطابقة، وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة الدال للمدلول. كيف؟ كما إذا قلنا دلالة الإنسان على الحيوان الناطق، نعم، حيوان ناطق تساوي إنسان، وإنسان تساوي حيوان ناطق، فهنا الدال منطبق على المدلول، فهي دلالة مطابقة، نعم. إذن ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه، على جزء معناه تضمن. لماذا تسمى التضمن؟ لتضمن المعنى لجزئه المدلول، وعلى لازمه، أي لازم معناه الذهني، سواء في الخارج أو لا، التزام. نعم، فالآن دلالة الإنسان على الحيوان الناطق قلنا مطابقة، أو دلالة الإنسان على الحيوان هنا تضمن، أو على الناطق أيضا تضمن، تمام، لأن الإنسان يتضمن الحيوان، الحيوانية موجودة جزء من تعريف الإنسان، وكذلك الناطقية جزء من تعريف الإنسان. إذن الأولى مطابقة، دلالة كلمة إنسان على دلالة حيوان ناطق على إنسان، وإنسان على حيوان ناطق، حيوان ناطق يساوي إنسان، فهناك مطابقة بين الدال والمدلول، فالإنسان هو الحيوان الناطق. دلالة الإنسان على الحيوانية وحدها أو على الناطقية وحدها، هذا دلالة تضمن، لأنه يتضمنها، لأنه يتضمنها، أو على لازمه، اللازمي هنا نمنع أن نتكلم في اللفظ، خرجنا إلى الذهن أنه يعني إنسان. كلمة إنسان هذه الذي هو حيوان ناطق، إذا عرفنا إذا اجتمعت الحيوانية والناطقية في شيء وهو الإنسان، إذن هذا سيكون قابلا للعلم، من صفاته أنه قابل للعلم. فقابلية العلم في الحيوان الناطق هذه دلالة التزام، يعني انتقل الذهن إليها. لكن لاحظنا في الأولى والثانية، لاحظنا في الأولى والثانية المطابقة والتضمن، لاحظنا أن نأخذ الدلالة من اللفظ ذاته. أما في الالتزام لا، الذهن هو الذي يعمل وهو الذي ينتقل. قال رضي الله عنه: والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية. إذن دلالة المطابقة ودلالة التضمن لفظية، والثالثة التي هي ماذا؟ دلالة التزام عقلية، والأخيرة عقلية. قال: ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء، وإلا فإن دل على ما لم يقصد فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء. إذن لا نزال في حيز المنطوق، ذكرناه من حيث أول شيء عرفناه، ثم بيناه من حيث الإفراد والتركيب، ثم أو لا أقول ثم يعني أنا كذا يعني ثم تفيد الترتيب التراخي، لأن نحن جعلنا الإفراد والتركيب بعد قضية بعد الوضوح. فهذا المنطوق واضح الدلالة، والوضوح درجات، وضوح شديد يعني لا يحتمل غيره وهو النص، وضوح أدنى مع احتمال آخر، هذا إيش؟ الظاهر واضح جدا لكنه يحتمل احتمالا آخر. ثم ذكرنا الدلالات وقلنا مطابقة تضمن التزام، وقلنا الدلالة كله الآن في المنطوق. في المنطوق، المنطوق هذا يفيد بذات اللفظ دلالة لفظية، ويفيد أيضا أن يجعل الذهن من ذات اللفظ ينتقل إلى معنى، يعني فهم الذهن من هذه العبارة معنى ملازما لهذا الشيء فانتقل إليه مباشرة، فهذه تسمى دلالة التزام. دلالة الأولى المطابقة لفظية والتضمن لفظية، الدلالة الثالثة دلالة التزام عقلية. طيب هذه الدلالة التزام كيف تكون هنا في المنطوق؟ قال إن توقف صدق المنطوق أو صحته، الآن ننظر في المنطوق من ناحية عقلية، إذا توقف صدقه أو صحته يعني عقلا أو شرعا على إضمار فدلالة اقتضاء، يعني دلالة اللفظ الالتزامية التي جعلنا اللفظ ننتقل إلى الذهن، فالذهن يجعل تلازما بين أمرين، هذا التلازم يتوقف على فهم هذا الكلام وصحة هذا الكلام، تتوقف على شيء لابد من وجوده حتى يكون اللفظ مؤديا لهذا المعنى. يعني اللفظ يقتضي هذا اللفظ حتى يصح شرعا أو عقلا، يقتضي تأويلا فيصحح الكلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. طيب الخطأ والنسيان واقعا موجود، إذا لم يرفع واقعا. كذلك هناك أحكام شرعية مبنية على الخطأ، حيث حكمنا بوجوب الدية على القاتل خطأ، إذن في حكم، إذن كيف رفع الخطأ؟ قال لا، لابد أن تؤول كلاما، يعني هذا اللفظ يقتضي تأويل، يعني تأويل محذوف يصحح الكلام. كيف؟ فيقول رفع عن أمتي، يعني رفعت المؤاخذة، رفعت المؤاخذة، فلا يؤاخذ المخطئ والناس إلى آخره. إذن لاحظنا أتينا بعبارة تصحح هذا اقتضاها، فهي دلالة اقتضاء، هذا كثير جدا 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 جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، طيب ما معنى الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال معتبرة بالنيات أو إنما أعمال موجودة بالنيات؟ ولا ما وجدت؟ وجدت لكن وجودا فاسدا. فإذا إنما الأعمال معتبرة بالنيات، لا تقبل شرعا، لا تصح شرعا عند الله سبحانه وتعالى إلا بنوايا صحيحة. إذا لاحظنا مثلا في نفس الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. غير العاقل، والأجهزة هذه الحديثة كلها غير عاقلة. لماذا؟ من صنع الإنسان العاقل، لكنها نعم يسمونها أجهزة ذكية، لكن أحيانا تجد فيها الغباء واضحا مع ذكائها. كيف؟ مثلا حاول أن تترجم هذا إلى مترجم جوجل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، سيكون كلام لا معنى له. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، سيفهمها جوجل ومن كان على شاكلته ومن لم يدرس الأصول كما قال بعضهم وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ستقول الماء هو الماء. لا، ليس هكذا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا مثلا، فهجرته إلى الله ورسوله قبولا، وهكذا. فأتينا بعبارة، الكلمة الأولى تقتضي عبارة تصححها، والثانية تقتضي عبارة تصححها. والعاقل البصير، ما هو في ذات التزام، يعني العقل يعمل، سيفهم هذا الكلام ويؤوله من تلقاء نفسه. أو مثل قولنا مثلا، أو قول الله تعالى: واسأل القرية القرية لا تسأل، سيعلم مباشرة كل الناس يعلمون أن سؤال القرية المراد به ماذا؟ سؤال أهل القرية. إذن هذا تأويل، هذا التأويل اقتضاه هذا المحذوف، اقتضاه اللفظ، فنسميها دلالة اقتضاء التزاما، يعني لا بد من لزومها. نعم، فدلالة اقتضاء، دلالة اللفظ التزامية على دلت على المضمر، تسمى دلالة الاقتضاء. وإلا ماذا يعني؟ وإلا يعني وإن لم يتوقف صدق المنطوق ولا الصحة عليه على إضمار. الآن الحالة الأولى توقف صدقه أو صحته على الإضمار، الثانية لم يتوقف صدقه ولا صحته على الإضمار، وهذه أيضا لها شعبتان. إذن في دلالة الالتزام العقلية عندي شعبتان، الأولى ما هي؟ لابد من تأويل كلمة تصحح المعنى، اقتضاها اللفظ فسمينا دلالة الاقتضاء. يتوقف الفهم، صحة الكلام يتوقف عليها، إذن هذه الشعبة الأولى في دلالة الالتزام. الشعبة الثانية هذه متفرعة على شعبتين، لا يتوقف اللفظ على تأويل يصحح الكلام، فهذه لها حالتان، إما أن تكون غير مقصودة أو تكون مقصودة. سنأتي على كلام الشيخ رضي الله عنه، قال: فإن دل على ما قال أو ثم هي، يعني دلالة الالتزام، إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء شرحناها. نعم، وإلا يعني إن لم يتوقف على تأويل على يعني على إضمار كلمة، وإلا أيضا لا حالة، فإن دل على ما يقصد فدلالة إشارة، دل على معنى ولكن هذا المعنى غير مقصود، فيسمونه إيش؟ دلالة إشارة. وإلا دل على معنى لكن المقصود، فيسمونها دلالة إيماء. سأشرح كل منهما. أولا دلالة الإشارة، دلالة الإشارة حتى يتضح المقال عند النص. طبعا يعني في الآخر سأذكر بس تتعلق بالنص حتى لا تشكل على بعض الناس. في موضوع يعني النص، لنفرض النص مثل اللوحة الفنية التي هذه الصورة التي أمامكم، هذه الصورة أمامكم فيها شخص يتكلم، وقصده أن يتكلم في علم الأصول وفي شرح لب الأصول. يظهر في الصورة أشياء، جهاز يعني أقرأ منه الكتاب، يوجد عندي باقة ورد، يوجد طاولة، يوجد أشياء. هذه أشياء ليست هي المقصودة ولكنها موجودة. فحينما يأتي النص من الشارع أجد فيه أشياء عبارات لم يسق الكلام لأجلها لكنها تفهم بالعقل، تفهم. ما احنا الآن في دراسة الالتزام، يعني العقل هو لازم في ملازمة، فالعقل هو الذي يستنبطها. فوجودي في الصورة خلفي مكتبة، المكتبة هذا فيها كتاب ظهر، لكن النص من الشارع، الشارع هذا حكيم، كل ما يأتي به لا يأتي به عبثا، فتنظر فيه أنت. سياق الكلام الذي أتكلم فيه وموضوعه وعلم الأصول، هذا شبهه بإيش؟ بالمنطوق أو بعبارة النص، واضح تماما الكلام. لكن أشياء تدل دلالة واضحة على معنى وجدتها في هذه الصورة، إذن هذه إشارة. أعطي مثالا من النصوص. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، الجماع حلال في الليل. هذا عبارة النص على طريقة الحنفية أو منطوق النص على طريقة الشافعية. المعنى واحد والمؤدى واحد، اختلاف فقط في التعبير. هذه تدل على ماذا؟ على حل الجماع في أي جزء من أجزاء الليل. طيب، الرجل جامع في آخر لحظة من لحظات السماع، في آخر دقيقة من دقائق الفجر، ثم نزع بعد طلوع الفجر. إذن هو في آخر لحظة صفر الآن، يعني طلع الفجر تماما عند انتهائه من الجماع، سيصبح حتما جنبا. فعبارة النص أو منطوق النص دل على معنى، ما هو؟ حل الجماع في الليل. طيب، دلالة التزام هنا دلت على ماذا؟ طبعا لا يوجد عندي لفظ يقتضى من أجل تصحيح الكلام، لا يوجد عندي حتى لا تكون دلالة اقتضاء، إنما يفهم، يفهم العاقل من الشيء الذي لم يسق له الكلام ولكنه ظهر في النص، يفهم شيئا واضحا، وهو ماذا؟ أن من أخذ بهذا الحكم فأصبح سيصبح على جنابة لا محالة، فصوم الجنب صحيح. إذن صوم الجنب صحيح، أخذناها من إشارة النص. وحل الرفث في الليل أخذناها من عبارة النص. فهذا مثال. إذن هنا غير مقصود. قال: فإن دل على ما يقصد فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء. الآن يدل على شيء مقصود، الحنفية يدخل، يعني هذا يجعلونه في باب القياس، تدرس هذه المسألة عندهم في باب القياس. والشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لهذا سلك مسلك الحنفية أو كثير من الشافعية في هذا، قال: هذه نعم نشير إليها إشارة هنا، لكنها ستدرس تفصيلا في باب القياس، لكن أنا أبينها. هذه الإيماء، الإيماء أو ما يومي، تنبيه أو التنبيه. يأتي الشارع بعبارة واضحة مفهمة من شارع حكيم، أن المعنى الفلاني هو السبب في الحكم. طبعا إذا كان الكلام غير مقصود قلنا هذه إشارة، انتهينا منها. إذا كان بدلالة العقل الالتزامية، يعني حتى يصح الكلام، فقلنا هذا دلالة اقتضاء. الآن لا، يقول لك الشارع ماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق هذا شارع حكيم، وعلق حكما، حكم القطع على ماذا؟ على السارق. ما معنى السارق؟ السارق هذا وصف مشتق، يعني اسم فاعل، هذا اسم فاعل، اسم مفعول آخره، يسمونه أوصاف المشتقة. فعلق عليها ماذا؟ حكما. ما هو الحكم هنا؟ قطع اليد. السارق والسارقة، يعني علق على الوصف المشتق حكما، وهو ماذا؟ قطع اليد. فجاء الفقيه الأصول يقول: تعليق الحكم، الحكم قطع، على وصف مشتق هو السارق أو السارقة، يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فقد أومى ونبه إلى العلة، لأنه لو حكم بقطعهما لا لسرقتهما سيكون عبثا ينزه عنه الشارع، فإذا هذا مقصود. ومن هنا تعلم سخافة عقول العلمانيين والحداثيين الذين يطالبون بإبطال هذه النصوص. يقول في واحد سرق مثل نصر أبو زيد وغيره، هذا الموضوع قديما انتهت إن شاء الله بإذن الله. نصر أبو زيد وهؤلاء الناس يقول في واحد سرق رداء صفوان نزلت فيه الآية فقطعت يده فنزلت في هذه الآية. طيب يا بابا هذه يقول الله تعالى السارق، فأنت تقول إيش؟ رجل سرق والآية تقول السارقة. دعني من قصة وصف المشتق. إذن الله تعالى لا يريد خصوص الحادثة، يريد التعميم بدل ذكر السارقة معه، هذا شيء آخر إضافي. ولو لم يذكر الله تعالى ذات اللفظ السارق لأنه حكيم، حكيم السارق، السارق هذا وصف مشتق، سرق يسرق فهو سارق، إذن العلة هي السرقة. فيأتي الفقيه المجتهد ويقرر أن علة القطع في اليد للسارق هي سرقته، كأن الشارع يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لسرقتهما، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لزناهما. هذا لأنه كلام عقلاء، فهذا تنبيه. أحسن من صنف في هذا الباب شيخ الإمام الحجة شيخ الإسلام وشيخ الدنيا جميعا الإمام الغزالي حجة الإسلام، كتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، كله يتحدث في القصة وتفصيلاتها وجزئياتها. هذه الآن لكن بالعقل، عرفناها بالعقل. الله تعالى علق الحكم قصدا على وصف المشتق فأومى إلى العلة التي هي كذا وكذا، فهذه دلالة إيماء أو دلالة تنبيه. وبهذا نكون قد انتهينا من المنطوق. آخر قضية، قضية النص، فاتني أن أتحدث عنها في البداية. أريد أن أنبه على تنبيه خطير جدا يقع فيه كثير من الناس. كلمة نص التي ذكرها الشافعية هنا الذي هو لا يحتمل غيره، أو التي ذكرها الحنفية الظاهر واضح الدلالة إذا سيق الكلام له، هذا نوع من النصوص له حكم من حيث الدلالة. أما كلمة نص تطلق على كل مقطع من كتاب الله سبحانه وتعالى وكل ما أفاد حكما من كتاب من كلام الله سبحانه وتعالى، فيقول نصوص الكتاب والسنة المقصود فيها جميع القطع، يعني التي في الكتاب والسنة، كل حديث النص، كل آية النص بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يعني كونه مقطعا من كلام الله. أما من حيث الوضوح وشدة الوضوح فهذا اصطلاح، فهناك نص اصطلاحي وهناك نص لغوي. النص اللغوي هو المقطع، وإن جاء أصله من الوضوح شدة الوضوح، المعنى الاصطلاحي هو الذي قلنا شديد الوضوح. هذا الكلام ستجده واضحا في باب القياس، أركان القياس. النص، أي نص؟ النص هذا الذي هو هذا شديد الوضوح؟ لا لا، النص يعني الدليل من الكتاب والسنة، فافهم هذا. فإذا قالوا نص يريدون به ماذا؟ حسب الإطلاق. هذه عادة في المناظرات، في الكتب، في التأليفات، أنا كتابي ومعايير القبول والرد للنصوص لتفسير القرآن الكريم، النصوص القرآن والسنة هكذا، معايير القبول والرد لتفسير القرآن الكريم هكذا، معايير القبول والرد لتفسير القرآن الكريم هكذا. في كتاب آخر ألفته حماية البيئة في نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة، المقصود به مطلق النصوص وليس المراد به النص الاصطلاحي الذي عرفه الشافعية بكذا وعرفه الحنفية بكذا، لا هذا ليس مرادا. فانتبه إلى هذا فإنه يشكل على كثيرين. هذا النص الذي هو شديد الوضوح، نعم هو أقل من الظاهر لكنه موجود كثيرا، خلافا لمن زعم أنه غير موجود أو أنه نادر، أيضا من هذه الطائفة أن يكون النصوص الواضحة جدا غير، لا هذه كثيرة جدا جدا جدا، ولكن هو لا ينتبه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، كل واحد من النص نص قطعي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهكذا وقس على هذا تكون علامة. لكن تأتينا أحيانا مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. نعم هذه ليست نصا ولا ظاهرا، لأن هذا مجمل، مجمل مشترك، هذا والمشترك والإجمال من أسباب الاشتراك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.